بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
مستمعين في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول خلق اليأس والقنوط ضمن هذه السلسلة، والتي فيها التنبيه على بعض الأخلاق والآداب السيئة التي لا تتفق مع ما ينبغي ويجب أن يكون عليه المسلم. وطفنا حول هذا الخلق في بيان حكمه وفي بيان مسبباته ومهيجاته وشيء من هذا القبيل. لعلي في هذا اليوم أتكلم عن أقسام اليأس والقنوط، والعلماء الذين استقرأوا هذا الأمر من نصوص القرآن والسنة ذكروا بأن اليأس والقنوط على قسمين: يأس تام، وهذا طبعا يخرج من الإسلام إذا لم يوجد الرجاء معه، وثانيا يأس العصاة، وهم عصاة المسلمين الذين يعني فعلا أطبقت عليهم الذنوب والآثام والمعاصي، وهذا طبعا لا يخرج من الملة ولكنه كبير من كبائر الذنوب. ولذلك يقول بعض العلماء: الإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان: إياس الكفار منها وتركهم جميعا أسباب جميع الأسباب التي تقربهم منها، وإياس العصاة بسبب كثرة جناياتهم والذين أوحشتهم فملكت قلوبهم فأحدثت لها الإياس. ولذلك نحن نقول الإياس ليس مذمونا في كل الأحوال، بل قد يحمد في بعض الأحوال أيضا، منها الإياس مما في أيدي الناس مثلا. وكان عمر يقول: إن الطمع فقر وإن اليأس غنى، وإن الإنسان إذا أيس من الشيء استغنى عنه. ولذلك اليأس إذا أردنا أن نصنفه إلى أصناف، نقول هو ثلاثة أصناف أو أقسام: يأس مخرج من الملة، وهذا يأس المشركين والكفار، ويأس لا يخرج من الملة ولكنه كبير من كبائر الذنوب، وهو يأس العصاة من أهل الإسلام بسبب كثرة ذنوبهم وآثامهم. وبالنسبة هناك اليأس المحمود الذي هو الإياس مما في أيدي الناس. والحديث إن شاء الله له تتمة وبقية، نرجعه إلى اللقاء القادم بحول الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: هل أستطيع أن ندفع إفطار صائم وفي نفس الوقت يكون كفارة يمين؟
الحمد لله، بالنسبة لكفارة اليمين هذه واجبة من الواجبات وفريضة من الفرائض، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يجمع مع كفارة اليمين عبادة أخرى لأنها واجبة عليه وتعلقت في ذمته، فيخرج كفارة اليمين إلى الفقراء والمساكين، ولا يصلح أن ينوي بها إطعام مسكين أو إطعام صائم، هذا لا يصلح أن يجمع بين هذا وهذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر معنا هذه المكالمة أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
سؤالي هنا نعرف شوية تفسير عن نسبة لأصحاب الأعراف، يقول أصحاب الأعراف لا يدخل جنة ولا نار، ولكن بعدين الله سبحانه وتعالى يرحمهم، فنعرف شوية، أريد نعرف عن أصحاب الأعراف من هم. ثاني شيء سؤال، احنا طبعا مسلمين يحبوا الخير كثير، يعني حد يتبرع، حد يشارك في الافطار الصائم وكثير كثير، ولكن بعض امهات بعض الوالدين يقولون قد خيرهم عيالنا ما يقصرون بالخير، بس لو يعطونا بعض الف 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 كل واحد يقول بيشيل عنا حم، يقول حبيبي والله اللي علي حموم والغموم واللي يزيد الضغط ثبت ما عندي فلوس، وهم يعطون للعالم بس ما ينسون والدين، والياريت يعطون للوالدين، فكيف يريد توجيه من الشيخ بارك الله فيكم. والسؤال الأخير والثالث، أنا يريد صوم رمضان كامل بدون أي أرقلة، فما هو أدعية اللي رسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يصوم يستمر في رمضان كامل وست شوال حتى إن شاء الله نؤدي واجب بأكمل وجه وخالص لوجه لله، جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عبد الله، تفضل. الله يبارك فيك يا فضلك.
سؤالين الله يسلمك. السؤال الاول، يوم الجمعه في ناس بيو على يعني على التسليم سليم على ذاك على خير التسليم، تصلوا ركعتين الجمعه بلحقوا التسليم بس ما لحقوا على العام بس انا ما يزال يعني انتم ما لحقتوا هذا أربع.
نعم.
على هذه ما. أي هذا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
والسؤال الثاني، اليوم بكر الخميس.
نعم.
هل واجب الصوم ولا لا؟
إن شاء الله.
أنا متعود أصوم يعني كل خميس والاثنين، ولا الحمد لله شعبان صمت أكثر صمت.
إن شاء الله.
بكر الخميس.
إن شاء الله إن شاء الله أبو عبد الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. اسمع إن شاء الله الرد. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله
خيرا على البرنامج.
وإياك الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم.
يحفظك.
سؤالين سلمكم.
نعم.
السؤال الأول.
نعم.
ساعات حد من الأجانب أو الهندوس أو من أي جالية أو طائفة أخرى غير المسلمين يسوون خدمة سلمكم الله، فهل نقدر نقول لهم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم مثلا هالأدعية هذه؟
إن شاء الله.
والشق الثاني بخصوص صلاة التراويح، ونحن مقبلين على شهر الصيام إن شاء الله، اليوم إذا نحن صلينا في المسجد خلف الإمام العشاء والتراويح، في بعض الأقوال يقول لك أن ممكن أنك تصلي لوحدك في البيت، فهل إذا أنا انشقيت عن الإمام في أربع ركعات مثلا بعد أربع ركعات ورحت البيت وصليت، هل بأثم على هالشيء ولا أني أكمل مع الإمام لحد ما يخلص التراويح كامل؟ وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد. تسمع إن شاء الله الرد. نعم. يفضل الشيخ سؤال لأخ محمد. يقول من هم أصحاب الأعراف؟
الحمد لله، بالنسبة لأصحاب الأعراف الوارد ذكرهم في قول الله عز وجل وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم إلى آخر الآيات، لا شك بأن الأعراف مكان بين الجنة والنار، ولذلك قال جل وعلا وبينهما حجاب، يعني بين أهل الجنة والنار، وقيل هو السور الذي يضرب بينهم، الذي له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، باطنه الذي يلي أهل الجنة المؤمنين وظاهره الذي يلي المشركين من جهتهم العذاب. والعراف في لغة العرب هو المكان المرتفع، جمع عرف وهو المكان المرتفع، واختلف العلماء حقيقة اختلاف كثير في من هم أصحاب العراف، فقيل هم الملائكة، قالوا بأن هؤلاء ملائكة يحبون أهل الجنة ويبغضون أهل النار ويبكتونهم ويؤنبونهم، هذا بعيد في الواقع. وقيل بأنهم أولو الفضل من المؤمنين علوا على الأعراف فيطلعون على أهل النار وأهل الجنة، وقيل هم أصحاب الفترة أو أطفال المشركين مثلا، وقيل هم قوم رضي عنهم أحد الأبوين وسخط عليه الأب الثاني، إما يكون أبا أو أما، يقولون حتى يقضي الله عز وجل بين الناس ثم يدخلهم الجنة. وقيل قوم خرجوا في الجهاد في سبيل الله بغير إذن آبائهم فقتلوا فأعتقوا من النار لكونهم ماتوا في سبيل الله وحبسوا عن الجنة. وقيل هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، هؤلاء الذين على الأعراف قيل بأنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، ولذلك أوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار. فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم، وإذا نظروا إلى أهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ولذلك ما عندنا حقيقة قول يمكن الجزم به، لأنه ما صح في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأقرب والله أعلم هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وأيضا قوم الذين خرجوا إلى الجهاد من دون إذن أبويهم. وقد يعني قال بهذا التفسير بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول البعض يقول يحب الخير ويتبرع وينفق أمواله في سبيل الله في إفطار الصائمين وغير ذلك من وجه الخير والبر، لكن يقول ينسى والديه لا يعطيهم شيئا من هذه الأموال التي عنده.
الحمد لله، هذا يذكرني بمن يصلي النفل ويترك الفرض، ولا شك بأن هذا مرتكب لخطأ كبير. فبر الوالدين والإنفاق عليهما إذا كان فقيرين والإحسان إليهما مقدم على الإنفاق على الآخرين والإحسان إليهم، ولذلك لا يتصور من شخص أنه يصلي النافلة ويترك الفريضة. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وهذا حقيقة موجود للأسف ويشتكي منه كثير من الآباء والأمهات، لديهم أولاد يعتنون بالآخرين يعتنون بأصحابهم وبزملائهم وينسون آباءهم وأمهاتهم ويهملونهم إهمالا قد يضر بصحتهم، يضر يوقعهم في الحرج من جهة المعيشة ومن جهة كذا. فهؤلاء لابد أن ينتبهوا وأن يعلموا بأن أفضل درهم تصدق به هو على نفسه ثم على والديه وعلى الأقربين من أهله. ولذلك القاعدة العريضة التي يعني هي مستقرة أو مستلهمة من مجموعة نصوص خاصة في جانب الأموال، قال واجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين، الإنسان يقدم أقرباءه على الآخرين إذا كانوا فعلا محتاجين. ولذلك يعطي الزكاة من كان مستحقا للزكاة، إما يكون فقيرا أو مسكينا أو غارما، يعطي صدقاته أيضا للأقربين وهكذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أريد أن أصوم رمضان كاملا ولا أريد أن يعني يأتيني عذر فأضطر للفطر ولو يوما واحدا، يقول هل هناك دعاء معين أقوله؟
الحمد لله، هو الأصل أخي الفاضل لابد من أن تبيت النية من بداية الشهر أنك ستصوم الشهر كاملا ولا يجوز لك أن تفطر فيه إلا لسبب شرعي كسفر أو مرض مثلا. أما من حيث الأصل فأنت لابد أن تجزم على هذا وأن تبيت النية على أن هذا الشهر ستصومه كاملا، والشهر أيامه معدودات ومتواليات أيضا. ولذلك قال جل وعلا في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات 30 يوم أو 29 يوم. ليس عندنا دعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الشهر اللهم أعني على صيام الشهر كاملا مثلا، ما في شيء، لكن هذا مما يجوز أن يدعو به الإنسان، لأن هذا من الأدعية العامة. فيجوز لك أنت مثلا تقول اللهم يا رب أعني على صوم هذا الشهر، أعني على قيام هذا الشهر، أعني فيه على كل عمل صالح مثلا، هذا من الأدعية العامة المباحة ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ. عبد الله يقول البعض يأتي في يوم الجمعة متأخرا، يأتي مع سلام الإمام أو قبل السلام بقليل، ويقول يصلي ركعتين، يصلي الجمعة ركعتين.
الحمد لله. إذا قصد الأخ بأنه يأتي مع الإمام في يوم الجمعة
مع سلام الإمام، يقول لا يدرك الركعة الثانية ثم نعم. يصلي ركعتين.
الحمد لله، من أدرك الإمام في صلاة الجمعة بعدما رفع من الركوع من الركعة الثانية فاتته الجمعة. أعيد، من أدرك الإمام في الركعة الثانية بعدما رفع من الركوع من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة. يصلي ظهرا أربع ركعات، يصلي ظهرا أربع ركعات. أما من أدرك الإمام في الركوع في الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، يأتي بركعة ثم يلحقها بركعة أخرى ويكون قد أدرك الجمعة. لكن هل له من الأجر مثل ما مثل أجر من جاء مبكرا، حضر مثلا مبكرا، جاء في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، هل له من الأجر مثل أجر من جاء في أول الخطبة مثلا؟ شتان، وإلا أن يكون هناك سبب شرعي أو عذر مثلا أو مانع حال بينه وبينه، يعني بين حضوره لصلاة الجمعة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنا اعتدت أن أصوم الاثنين والخميس، وغدا يقول الخميس، هل يجوز أن أصوم يوم غد؟
الحمد لله، الجواب نعم أخي الفاضل أبو عبد الله، بارك الله فيك وتقبل الله عملك، صلى الله عز وجل أن يثيبك على هذه العبادات والطاعات. الجواب نعم، يجوز لك أن تصوم الخميس. لماذا؟ لأنك معتاد لهذا الصوم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يتقدمن لا يصومن، نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدم الرجل يعني والمرأة رمضان بصوم يوم أو يومين، استثنى قال إلا رجل كان يصوم صوما، يعني إلا رجل كان له عادة. فإذا أنت يعني لك عادة في هذا، بمعنى أنك تصوم دائما الاثنين والخميس، يجوز لك ولله الحمد. حتى لو كان يعني الاثنين القادم، إذا مثلا ما كان يوم الاثنين القادم من رمضان، يجوز لك أن تصومه، ويكون الثلاثة هو رمضان مثلا، فيجوز لك أن تصومه. لماذا؟ لأنك اعتدت. المنهي عنه أن يأتي رجل ليس له عادة فيصوم هذه الأيام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يقول إذا شخص غير مسلم يقول قدم لي خدمة، هل يجوز أن أقول له مثلا جزاك الله خيرا؟
الحمد لله، بالنسبة لغير المسلم إذا عمل عملا صالحا في الدنيا فإن الله تعالى يثيبه على عمله في الدنيا، يثيبه على عمله في الدنيا، ولذلك أنت تشكره وتقول شكرا لك، وأسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا وتنوي بهذا هدايته للإسلام. طيب مثل هذا. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ باسم، تفضل.
السلام عليكم، بس عندي سؤال.
السلام ورحمة الله. تفضل أخ باسم.
بالآية يمددكم بأموال وبنين، وموضوع الأموال يمددكم بالأموال، والفرق بين لما بيذكر رب العالمين الرزق بالحرف بالكلمة بالضبط إنه على كلمة الرزق، والفرق بين يمددكم وأموال المبنين.
إن شاء الله. جزاك الله خير باسم، تسمع إن شاء الله الرد. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. سؤال الأخ أحمد سأل عن صلاة التراويح، يقول إذا صلى خلف الإمام صلاة العشاء والتراويح، فيقول هل الأفضل أن يكمل مع الإمام أو أن يصلي 4 ركعات ثم يكمل باقي التراويح في المنزل؟
الحمد لله الأفضل أن يكمل مع الإمام، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولذلك الأفضل في حقك أن تصلي مع الإمام وأن تنصرف معه، بمعنى أن توتر معه حتى يكتب لك قيام ليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ باسم يقول ما الفرق بين يمددكم بأموال وبين الرزق؟
الحمد لله المدد هو الرزق، يمددكم بأموال وبنين هذا هو الرزق، ولذلك لا فرق، فيمددكم ويرزقكم ويعطيكم ويهبكم، هذه كلها معانيها واحدة وهي الرزق. ولذلك يقول جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، والمدد هنا هو الرزق، رزق الأولاد والبنين. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة لخطبة الجمعة ما هو الأصح، هل النظر يكون باتجاه الخطيب أو إلى القبلة؟
الحمد لله بالنسبة للمأمومين يتجهون إلى الخطيب بأبصارهم وليس بأبدانهم، وإنما يتجهون إليه ينظرون إليه، وهذا لا شك بأنه يعني هذا سبب من أسباب يعني الانتباه والحضور والفهم عن ما يقوله الخطيب. أما الخطيب فيلقي الخطبة تلقاء وجهه ولا ينصرف ولا يلتفت، وإنما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه إذا خطب خطب تلقاء وجهه. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الإطعام الذي يكون بدل الصيام. نعم نعم كلمة أخ أمين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أمين تفضل.
الله يحييك. شيخ سؤالي بخصوص وقت الإفطار، بعض الناس قبل الإفطار يمكن بربع ساعة ثلث ساعة يجلسون بشكل فردي أو جماعي ويذكرون بهذا الصيغة أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فجواز هذا الشيء. وسؤالي
وهذا يعني تقصد في كل يوم؟
يعني هل هذا ذكر يعني
في كل يوم يعني تقصد؟
تقريبا في كل يوم في رمضان قبل الإفطار تقريبا يذكرون هذا خلال اليوم يا حتى قبل الإفطار،
يعني العائلة تقصد تجتمع؟
نعم نعم
إن شاء الله.
نعم. السؤال الثاني بخصوص الجهر بالنية، مثلا وقت السحور يقول نويت أن أصوم هذا اليوم يوم الثاني من رمضان لله تعالى، أو مثلا حتى وقت الفطور الدعاء اللهم لك صمت وبك أمنت وعليك توكلت ورزقك أفطرت، كل هذا جهرا يعني، أو حتى نضيف معهم وقت الصلاة أيضا يقول نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر 4 ركعات هذا لله تعالى، كل جهرا يعني، هل هذا يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا
جزاك الله خير أخ أمين، تسمع إن شاء الله الرد. جيب الشيخ للسؤال الرسالة النصية القصيرة، يقول بالنسبة للإطعام الذي يكون بدل الصيام الكفارة، هل يمكن أن يعطيه للمساكين من غير المسلمين؟
الحمد لله الجواب لا، ما يعطى إلا لمساكين المسلمين، ولذلك مسائل الكفارات هذه التي فيها إطعام مسكين المقصود به المسكين من المسلمين، وهذا لا يعني عدم جواز الصدقة على غير المسلمين، يعني يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلمين، لكن بالنسبة للكفارات يلتزم بالأحكام الشرعية ومن جملتها أن لا يعطيها إلا للمسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ أمين يسأل أن يقول البعض أو قبل وقت الإفطار بمثلا ربع ساعة تجتمع مثلا العائلة أو كل شخص يقول لوحده يقول هذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أستغفر الله، اللهم نسألك الجنة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيقول هل ورد هذا الأمر؟
الحمد لله، هذا من الأدعية العامة، ولكن تكييفه وتقييده والتزامه يحتاج إلى دليل، لكن لا حرج أن يدعو به الإنسان أحيانا، أما أن يلتزمه أو يأتي بدعاء جماعي مع بقية من يجلس على السفرة، لا هذا ما ورد، إنما الإنسان يدعو. وبالمناسبة الدعاء الصائم مستجاب ليس فقط عند فطره أو عند إفطاره، بل في نهاره أيضا، دعوة الصائم لا ترد في النهار وفي الليل وعند الإفطار وفي بقية الأحوال. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن حكم الجهر بالنية في الصلاة وفي السحور.
الحمد لله، النية محلها القلب وليس اللسان، ولذلك النية هي عزم القلب على فعل الشيء، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بالنية، ولم يثبت عن الصحابة الكرام أيضا الذين هم أدرى الناس بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام والذين استأمنهم الله على دينه، ما ثبت عنهم أنهم كانوا يجهرون بالنية، ولم يقل بهذا أحد من الأئمة المعتبرين المتبوعين كالأئمة الأربعة، ما قال بهذا أحد، ولذلك عدها العلماء من البدع والمحدثات. فالنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، حتى في الحج الآن الحاج ماذا يقول؟ ما يقول نويت أن أحج أو نويت أن أعتمر، يقول لبيك اللهم عمر، تلبيها وليست النية. النية محلها القلب، عزم القلب على فعل الشيء. فجميع العبادات سواء القولية أو المالية أو البدنية أو البدنية والمالية، كلها لا يصح فيها الجهر بالنية، وإنما النية محلها القلب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما يقال عند الإفطار: اللهم لك صمت، الدعاء الوارد: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ذهب الظمأ وتلت العروق ثبت الأجر. يقول هل يصح هذا الدعاء؟ ويقول حكم قوله جهرا.
الحمد لله، بالنسبة للجهر بهذا الدعاء مشروع، وورد في هذا الدعاء بألفاظ منها: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله، وهذا إسناده يعني ضعيف، وورد بلفظ ذهب الظمأ وتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، أيضا بهذا اللفظ ورد كذلك، وأيضا جاء في حديث آخر وهو: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا أيضا ورد في ألفاظ أخرى، لكن الذي يصح ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا اللفظ هو الأصح في هذا الحديث على وجه التحديد: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لكن الإنسان أيضا يدعو بأدعية أخرى، وهذا الدعاء يظهر الله أعلم أن يقول الإنسان بعدما يأكل. لماذا؟ لأن قول الداعي ذهب الظمأ يقوله أثناء الصيام، هذا ما يناسب الحال اللي عليها الصائم، لأن الظمأ ما ذهب، ابتلت العروق تبتل بعدما يأكل ويشرب ويطعم، ولذلك الذي يظهر بأن هذا الدعاء مكانه بعد الأكل والشرب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول هل يجوز أن أصلي بأهلي صلاة التراويح في المنزل؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لك أن تصلي بأهلك صلاة التراويح، ولذلك صلاة التراويح سنة مؤكدة، والرجال الأفضل لهم أن يصلوا في المساجد مع الإمام حتى ينالوا أجر قيام ليلة وحينما ينصرفون معه، لكن لا يمنع هذا أن يصلي الإنسان جماعة بأهله في البيت مثلا، خاصة إذا رأى أن المصلحة لقلبه تقتضي ذلك. يعني بعض الناس يقول: أنا يا أخي أحب أن أطيل القيام في الصلاة، أحب أن أقرأ أكثر، أحب أن أستمع إلى قراءة القرآن أكثر، أحب أن أطيل الركوع والسجود حتى أدعو. وهذا لا يحصل لي إذا صليت خلف إمام، قد يكون بعض الأئمة سريع في الصلاة، فبالعكس هذا أفضل له أن يصلي في البيت بأهله، صلي صلاة خاشعة، يقرأ قراءة فيها حزن وخشوع، يطيل الركوع، يطيل السجود، يكثر من الدعاء. طيب إذا كان والله يرى بأن هذا فيه مصلحة لقلبه، ويكون هو الإمام ومن وراءه يصلون معه وينصرفون معه، فكأنما قاموا ليلة ولله الحمد. لا يشترط أن يكون إمام المسجد، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. فإذا كان ما يتحقق له المصلحة في المسجد مع الإمام مثلا، صلي في البيت. وأنا أقصد التراويح، يعني بالنسبة للذكر البالغ يصلي صلاة العشاء في المسجد، لكن ممكن ينصرف ويصلي بأهله التراويح في البيت.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول ما المقصود بقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر؟
الحمد لله، هذه الآية ظهر الفساد في البر والبحر جاء في آخر الآية بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، والمعنى بأن هذا الفساد سببه الناس، يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بفعل الناس. وهذا يشمل الأمور الدينية والأمور الدنيوية، وأعظم الفساد الشرك بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى، وكذلك المجاهرة بالذنوب والمعاصي والآثام. قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعني ما انتشرت الفاحشة في قوم إلا ابتلوا بالأسقام التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطرة من السماء. ولذلك الله تعالى يرتب عقوبات على أعمال يقوم بها البشر، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلذلك هذا هو المعنى العام لهذه الآية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز صلاة ركعتي سنة الوضوء في أوقات النهي؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من يمنع الصلاة في أوقات النهي ولو من ذوات الأسباب، ومن أهل العلم من يذهب إلى جواز يعني صلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء مثلا وبقية الصلوات التي لها سبب، يقولون يجوز صلاتها في أوقات النهي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق الدلطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.